هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى بحماية الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال. استشهاد الشاب محمد زبيدات بالأغوار، وجماهير طول كرم تشيع جثمان الشهيد هايدا بحر. غضب واسع ودعوة للرد على اعتداءات جنود الاحتلال على النساء الفلسطينيات في الخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين يتقدمهم الحاخام وعضو الكنيسة السابق يهودا غليك صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين. وفي القدس أيضا خرجت مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي صوان شرق البلدة القديمة بحراسة من قوات الاحتلال. ورفع المستوطنون خلالها الأعلام الصهيونية، وذلك بالتزامن مع إغلاق الطرق والتضييق على الأهالي ومحاولة فرض أجندات في الحي الذي يتعرض بشكل شبه يومي للإغلاقات والحواجز العسكرية. إلى قلاع المقاومة، حيث استشهد مساء الثلاثاء فتى فلسطيني برصاص قوة الاحتلال في الأغوار بالضفة الغربية إثر تبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابة جندي. وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص على الفتى محمد زبيدات خلال اشتباك في قرية الزبيدات شمال أريحة ما أدى إلى استشهاده. هذا واعتقلت قوة الاحتلال والد وشقيق الشهيد. شيعت جماهير طول كرم جثمان الشهيد عايد أبو حرب الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس. وانطلق موكب التشييع في مستشفى ثابت الحكومي باتجاه منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة قبل الصلاة عليه ومورته ثرى مقبرة الشهداء. وأجابت مسيرة المشيعين شوارع المخيم منددين بجرائم الاحتلال المستمرة ومطالبة المقاومة بمواصلة عملياتها ردا على الجرائم. تصدت سرايا القدس كتيبة طول كرم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، واستهدفت الجنود وآلياتهم بالرصاص والكمائن والعبوات. وخلف الاقتحام دمارا واسعا في الشوارع والمحال التجارية والمنازل في مركبة المواطنين، إضافة إلى تحطيم صرح الشهيد سيف أبو لبدة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لم يعد ممكنا للاحتلال أن ينكر أن آلياته المدرعة غير قادرة على التعامل مع المتفجرات، وأن خسائره أصبحت باهظة بفعل ضربات المقاومة خاصة العبوات النازفة، ما يجبره على التراجع وجر أذيال الخيبة وراءه. المقاومة من دون شك شكلت تهديدا حقيقيا لقوات الاحتلال التي تدخل في عمليات كل ليلة بالضفة الغربية، ولن يكون المشهد في مخيم نور شمس شرق طول كرم الأخير، فمع كل تكرار لعدوان إسرائيليين على الضفة يتكرر تصدي المقاومة لها. وحدة الهندسة في سرايا القدس كتيبة طول كرم أعلنت أنها فجرت عددا من عبوات سيف واحد شديدة الانفجار في آليات الاحتلال والجرافات المصفحة.
تحمل قوة الاحتلال اليوم مخيمنا، تحمل قوة ضخمة جدا جدا، يعني تصدينا لهم طبعا بعبوات نازفة ورصاص كثيف كثيف جدا، وعطبنا آلياتهم. طبعا هم استهدفوا، ما قدروش يوصلوا لنا ولا وصلوا لاي شيء، طبعا زي ما انت شايف خربوا ودمروا طلعوا بدون نتيجه واستهدفوا المدنيين.
وما إن تتجلى ظلمة الليل إلا ويظهر حقد الاحتلال على المدن والمخيمات الفلسطينية، والذي يتبع سياسة تدمير البنية التحتية مخلفا بعد كل اقتحام دمارا كبيرا في الشوارع والمحل التجارية والمنازل.
فات الجيش التحمو في الساعة تقريبا 3 و5 تقريبا 6 انسحبوا، نزلنا لقينا الوضع هيك خراب دمار شمال كل شيء هي.
جرافات الاحتلال دمرت الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس وعددا من مركبات المواطنين، إضافة إلى تحطيمها صرح الشهيد سيف أبو لبدي. سرايا القدس أكدت في بيانها أن سياسة الاحتلال في تدمير البنية التحتية بشكل متعمد، ظنا منه أنه بذلك سيضعف المقاومة أو يضرب الحاضنة الشعبية، لن تجدي نفعا. إذن تمكنت الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية من إرباك حسابات الاحتلال، فالوجدان الشعبي يظهر انحيازا كبيرا لفكرة المقاومة وتمجيدا كبيرا للفعل المقاوم على حساب كل الخيارات السياسية الأخرى، فتصدي المقاومة لاقتحامات الاحتلال المتكررة استطاع اختراق منظومة الاحتلال الأمنية.
نعت فصيل المقاومة الشهيد عايد أبو حرب، وأكدت في بياناتها أن الكيان لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه، مشيدة ببسالة المجاهدين في التصدي لعدوان الاحتلال، كما دعت إلى تصعيد المقاومة في كل الساحات ثأرا للشهداء والمقدسات. حول المواجهات التي شهد مخيم نور شمس في طول كرم، يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد مغالي:
سلطات الاحتلال تحاول جاهدة من خلال إطرار اقتحام مخيم طول كرم، وأيضا بعض المخيمات في الضفة محاولة منها للحد للتنامي وتطور المقاومة الفلسطينية، وتلجأ يعني لأسلوب مكرر وهو تخريب البنية التحتية من أجل يعني جعل الحاضنة الشعبية للمقاومة ضعيفة، وبالتالي تحاول بعدة أساليب وطرق أن تحد من تنامي وقوة المقاومة خاصة في مخيم طول كرم ونور شمس، لأن هاتين المخيمين يعني بقت يشكلان قلق كبير لجيش الاحتلال بتكرار كيان المقاومة من خلال يعني شباب المقاومة بإطلاق النار على المستوطنين أو الجيش، وتكرار عمليات المقاومة من قلب هذين المخيمين. وبالتالي تحاول سلطات الاحتلال اعتقادا منها أنها من خلال تكرار الاقتحامات وتخريب البنى التحتية يمكن من خلال الضغط على المقاومة أيضا الاعتقالات والعدوان المتواصل أن تحد من المقاومة وجعلها تتراجع، لكن ما الذي حصل على أرض الواقع؟ الذي حصل هو العكس تماما، نرى أن كل الشباب كل جيل الشباب ينضم للمقاومة، وكل ووجدانهم وحركاتهم وتشييعهم لأعراف الشهداء، كل هذا يشير إلى أن المقاومة الكل يلتف حولها، وبالتالي تفشل سلطات الاحتلال في سياساتها
مرة الوقت. تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الساعات 24 الأخيرة، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني مغطى 18 عملا مقاوما بالضفة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإسقاط طائرة استطلاع وإلقاء عبوات ناسفة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
عمليات المقاومة خلال آخر 24 ساعة في الضفة. شهدت الضفة 18 عملية مقاومة خلال آخر 24 ساعة. 5 عمليات إطلاق نار كانت في مدينتي جنين وطول كرم، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في مخيم جنين، إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة خلال مواجهات في طمون بطوباس. تصدى الشبان الثائرون لاعتداءات المستوطنين في بلدة سنجل في رام الله، وحطموا مركبة للمستوطنين بعد استهدافها بالحجارة. اندلاع مواجهات في 6 نقاط شهدتها مناطق رام الله وجنين وطوباس وطول كرم والخليل.
اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين فلسطينيين خلال حملة دهم واسعة بالضفة الغربية، وذكرت مصادر أن الاعتقالات طالت 5 مواطنين في رام الله بينهم الطالبان في جامعة بيرزيت أمجد سلامة ومجد حجاج، كما اعتقل الجنود مواطنين من بلدة القدس ومواطنا من العيساوية. في جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال بحق القيم والأخلاق والإنسان الفلسطيني، أجبرت قوة عسكرية صهيونية مكونة من 50 جنديا 5 سيدات فلسطينيات على التعري أمام أطفالهن داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل صبيحة 10 من حزيران يونيو الماضي. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
لحظات أليمة عاشتها عائلة فلسطينية في خليل الرحمن، أجبرها جنود الاحتلال على فعل ما لا يتصور إلا من عدو متجرد من الأخلاق والقيم الإنسانية. ففي تمام الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم 10 من يوليو الماضي، قوة عسكرية صهيونية مكونة من 50 جنديا صهيونيا اقتحموا منزلا فلسطينيا في الحي الجنوبي من الخليل وبرفقتهم كلاب بوليسية بحسب صحيفتها أرس العبرية. ووفقا للصحيفة فإنه تحت تهديد استخدام الكلاب البوليسية بنهش أجساد الفلسطينيين، أجبرت 5 نساء أمام أطفالهن على التعري أمام الجنود الصهاينة. وفي أعقاب الحادث المؤلم نفسيا لأفراد العائلة تبين أن الجنود سرقوا مصاغا من الذهب وأموالا من داخل المنزل. منظمة بتسالم في الكيان زعمت أنه في الآونة الأخيرة وثقت 20 حالة من هذا القبيل، وهناك تزايد واضح في إجبار السيدات الفلسطينيات على التعري تحت تهديد السلاح واستخدام الكلاب البوليسية. ولا يتورع جيش الاحتلال عن تلك الأفاعيل والتي لا تصدر إلا من جيش فاقد لكل الأعراف والقيم، كيف لا وهو الذي يسفك دماء الفلسطينيين العزل صباح مساء دون رادع ولا ملاحقة ولا محاسبة.
وحول إجبار جنود الاحتلال النساء الفلسطينيات على التعري يقول الكاتب والمحلل السياسي فرحان علق:
هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يمارس فيها الاحتلال ساديته، سواء كان بشكل رسمي أو من خلال جنوده الذين تربوا على هذه السادية وتربوا على الحقد اللتين والذي تظهر أعراضه في كل لحظة وفي كل حين حينما يتعلق الأمر بفلسطين وفلسطينييها. لذلك هذه الممارسات السادية العنصرية، هذه الممارسات التي تخلو من كل بعد إنساني ومن كل بعد أخلاقي ليست جديدة، وإنما تمارس ضمن منهجية سادية واضحة إمعانا في إجرامهم بحق الفلسطينيين، إمعانا في محاولة كسر إرادة الفلسطينيين، إمعانا في محاولة السيطرة على الفلسطينيين بكل شكل وبكل ممارسة. هم لا يرعوا فينا إلا ولا ذمة، هم لا يتقوا فينا ولا يتخذوا فينا لا قانون إنساني، حتى قوانين الحرب لا تبيح لهم مثل هذا السلوك ضد المدنيين العزل الأبرياء الآمنين في بيوتهم وفي مساكنهم. هذه الممارسات ستظل عنوانا لهذا الجيش، عنوانا لهذه الحكومة، عنوانا لهذا الاحتلال ولهذه الدولة ولهذا الكيان الذي لا يستمد شرعيته على أرضنا لا بهذه الممارسات ولا بمحاولة قهر الإنسان الفلسطيني. فاحتلال غير شرعي بكل شكل وفي كل زمان.
أصيب شابان برصاص الحي والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوة الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن قوة الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام والرصاص المعدني والحي في منطقة عصيدة بالبلدة، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص كل منهما في ركبته، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال المواجهات. وأضاف أن جنود الاحتلال استولوا على عدد من المنازل وحولوا أسطحها إلى نقاط مراقبة واستهداف للمواطنين. تأتي هذه المواجهات بعد مسيرة عفوية لطلاب المدارس احتجاجا على إجبار جنود الاحتلال مواطنات على خلق أي ملابسهن لتفتيشهن. سلبت قوة الاحتلال 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس. وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن تلك الأراضي أملاك دولة، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية فيها. وأخيرا، أحرق مستوطنون خيمتين تؤيان عائلة بأكملها في بلدة دير دبوان شرق رام الله وسرقوا عددا من الأغنام. وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان للمواطن سيتان ثائر عواودة في منطقة المراح قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا 4 رؤوس من الأغنام قبل أن ينسحبوا من المكان. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى بحماية الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال. استشهاد الشاب محمد زبيدات بالأغوار وجماهير طول كرم تشيع جثمان الشهيد عايد أبو حرب. غضب واسع ودعوة للرد على اعتداءات جنود الاحتلال على نساء فلسطينيات في الخليل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج فلسطين اليوم. الكيان وتداعيات تصاعد أعمال المقاومة هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقرات برنامجنا في هذا اليوم هو إصدارات، وأيضا لدينا وقفة مع حديث الدار، والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد إحدى الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية في الكيان، وأن كان هناك اختلافا بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غايتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أيها الأحبة، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمالي. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الاستوديو.
ماذا عن موقع الضفة الغربية اليوم في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ إلى أين تتجه هذه المعادلة في ظل تطوير المقاومة لسلاحها؟ وماذا عن تداعيات العمل المقاوم على المنظومة العسكرية في الكيان؟ الكيان وتداعيات تصاعد أعمال المقاومة هو موضوع برنامجنا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، في الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات التنكيل والتعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة المحتلة، تصاعدت أعمال المقاومة بشكل ملحوظ وتنوعت واتسعت رقعتها، الأمر الذي أدخل الاحتلال في إرباك حقيقي. وتؤكد مراكز البحوث أن أعمال المقاومة في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة، وإن قمع الاحتلال وتصعيد اعتداءاته لن تؤثر على الفعل المقاوم، بل ساهمت في زيادة توسعه وتطوره. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
حرب الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية مستمرة، هدم البيوت واعتقال الآمنين في منازلهم وتشديد المضايقات على الحواجز وإغلاقها أساليب ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. في المقابل صعدت المقاومة من أدائها في الضفة، حيث بات فعلها أكثر تأثيراً وإيلاماً للاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية.
في الفترة الأخيرة تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية لتشمل كافة المناطق الفلسطينية. أيضا أدوات المقاومين اختلفت، هناك تصدي للاقتحامات، اشتباكات، الهجوم على مواقع، إضافة إلى العبوات العسكرية خلال الاقتحامات. كل هذا يشير إلى تطور أداء المقاومة في الضفة الغربية.
الشباب الثائر في شتى مناطق الضفة لا يقل فعلهم الشعبي أهمية عن دور المقاومة المسلحة التي اتسع انتشارها في الأشهر الأخيرة لتشمل مدن الضفة كافة. تكاتف المقاومة الشعبية مع المسلحة وتطور آدائها بشكل ملحوظ غير من المعادلة القائمة منذ سنين، وبات الاحتلال يحسب ألف حساب لساحة الضفة التي نجحت المقاومة في ربطها بمواقع أخرى ضمن ما بات يعرف بوحدة الساحات.
بالنسبة للاحتلال يشكل رعبا من أنه لن يتمكن من الاستفراد بساحة دون أخرى، وأن أي عدوان على ساحة للمقاومة خصوصا ما له علاقة بالاغتيالات لن يكون هناك مرور عابر لسياسة الاحتلال.
تطور المقاومة واتساع رقعتها واحتضانها شعبيا أفشل مخططات ترويضية للضفة وشبابها، وجعل من كل المحاولات في الأعوام الماضية هباء منثورا.
عن تداعيات تصاعد العمل المقاوم وتداعياته على الكيان ومنظومته العسكرية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم في هذا اللقاء الأستاذ حسن نمر. حياك الله أستاذ حسن وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام.
أستاذ حسن، الضفة الغربية العنوان الأساس في اليوم للمواجهة مع الاحتلال، ماذا عن مكانة الضفة في معادلة الصراع اليوم؟
نعم، الضفة الغربية اليوم تتجه لتصعيد المواجهة مع الاحتلال من خلال الجماهير على الأرض، من خلال جماهيرنا على الأرض التي تواجه يوميا الاحتلال، إن من خلال مواجهتها لعمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال في العديد من المناطق أو على صعيد المخيمات الفلسطينية، مخيمات أهلنا المتواجدة في الضفة. هناك جزئين من النضال الذي يواجه الاحتلال يوميا، أو جزئين من المواجهة. الأولى تتمثل بأهلنا الموجودين على الأرض الذين يواجهون جنود الاحتلال بالحجارة وبعمليات قطع الطرقات.
نعم.
والوجهة الثانية من هذه المواجهة أو الاتجاه الثاني من هذه المواجهة تتمثل بكتائب المقاومة التي تقوم بالتصدي لقوات الاحتلال بالطبع من خلال السلاح الناري، وهي معادلة لعملية المقاومة الشعبية التي يقوم بها أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية. عملية التصدي على صعيدين، إن بالمقاومة الشعبية أو بالمقاومة المسلحة في الضفة الغربية، تصاعدت بالآونة الأخيرة لمواجهة الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي تريد من خلالها تصفية وجود المقاومة وإعادة رسم معادلة الردع التي قامت بالعمل عليها على أرضية أنها قادرة على مواجهة قوى المقاومة وتصاعدها بالضفة الغربية. تصاعد المقاومة في الضفة الغربية اليوم يأتي على أرضية مواجهة ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات تعسفية وغطرسة إن على صعيد ومعها المستوطنين إن على صعيد الأسرى أو على صعيد المسرى. نواجه أيضا عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يوميا، وكما شاهدنا اليوم أيضا في الخليل وبطوباس في كل يوم يتعرض أهلنا في الضفة الغربية لهجمات الاحتلال وقواته العسكرية، وبذلك ترد المقاومة وأهلنا في الضفة بتصعيد مواجهتهم لهذه القوى في محاولة لردع قوات الاحتلال ووضع مسار الردع والمواجهة ومعادلة الصراع مع هذا العدو في مسار الصحيح، وهي دفع قوات الاحتلال وإبعادها عن مناطقنا في سبيل تحرير وإيجاد معادلة جديدة تثبيت المقاومة في الضفة الغربية.
نعم أحسنتم أستاذ حسن. حول تطوير الأسلحة عند المقاومة، فدخلت المقاومة على خط تطوير سلاحها، والملاحظ اليوم دخول العبوات الناسفة على خط المواجهة مع الاحتلال. برأيكم إلى أي مدى يمكن لهذا العمل أن يقلب المعادلة في المواجهة مع الاحتلال على مستوى الضفة؟
نعم، من خلال تصعيد العمل المسلح في مواجهة الاحتلال في الضفة الغربية وتواجد قوى المقاومة كتائب المقاومة بالتحديد بالضفة الغربية على صعيد كافة المناطق، يعني نرى في جنين، نرى في نابلس، نرى في طوباس، نرى في طوباس أو بأي مناطق أخرى في الخليل أيضا، هنا نرى أن امتلكت قوى المقاومة وشباب المقاومة بالضفة الغربية امتلكوا قوة وعملية تجربة استطاعوا من خلالها تطوير مواجهتهم لقوى الاحتلال وعمليات الهجوم التي قاموا بها. كنا نرى سابقا بأن عمليات الاحتلال تقوم بعمليات سريعة لاعتقال المقاومين أو اعتقال أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية. اليوم نرى أن قوى الاحتلال أو قوات الاحتلال عندما تريد مهاجمة منطقة معينة تأتي بقوات عسكرية كبيرة لمواجهة أي منطقة، وعملية مواجهتها يتم من أكثر من شاب على الأرض. كانت القوى الجماهيرية التي تواجه هذه القوات كانت بأعداد محدودة، اليوم نرى أن الشارع بشيبه وشبابه ينزلون إلى الأرض لمواجهة هذه القوة. المقاومة من ناحيتها، المقاومة المسلحة هنا أركز، قامت من خلال الممارسات التي طورتها على الأرض، قامت بتطوير سلاحها أيضا. نعم. وهنا ذكرتم العبوات الناسفة. نعم. هنا في لاحظنا أنه تطوير هذا السلاح مؤخرا جاء بعد عملية جنين عملية بأس الأحرار بالتحديد، عندما قامت هذه قوات الاحتلال بمحاولة اقتحام مخيم جنين وتفاجأت بهناك بعمليات العبوات والمتفجرات على الأرض. السلاح دخل على الأرض كان بمثابة مفاجأة للاحتلال، بدأ العدو يأخذ لهذه السلاح حساب من جديد بما يشكله من خطورة على قواته. كنا نرى سابقا أنه قوات الاحتلال تأتي بآليات بسيطة، يعني بتعداد من الآليات بسيطة إلى أي منطقة. نعم. تريد اقتحامها. نرى اليوم أن هناك تعداد هائل من الآليات يدخل إلى المنطقة لحراسة الجنود الذين يحاولون اقتحام هذه المنطقة. إذن الاحتلال يدفع بآلياته المصفحة لحماية جنوده، وهذا ما قلب المعادلة أيضا على صعيد المواجهة بالضفة الغربية، وركز مكانة المقاومة وكتائب المقاومة بالضفة الغربية، مما جعل قيادة أركان الاحتلال أن تعيد حساباتها للضفة الغربية ككل ولكتائب المقاومة المتواجدة بالضفة أيضا ككل.
نعم أستاذ حسن، سؤال آخر وهو كيف يمكن للاحتلال أن يتعامل مع هذا الوضع، أو يمكن أن نتطرق حول مستقبل معادلة الصراع في ظل تطوير كتائب المقاومة لسلاحها وتصاعد عملياتها على مستوى الضفة.
مستقبل معادلة الصراع كان بالنسبة للعدو الصهيوني كان يعتبر أنه الاحتلال احتلال غير مكلف.
نعم.
نظرا لعدم وجود قبلا، يعني اتكلم ب ب ب ب ب ب ب على الفترة التي سبقت الفترة الحالية، كان يعتبر انه الاحتلال بالضفة الغربية احتلال غير مكلف.
نعم.
بعد تصاعد عمليات المقاومة بالضفة الغربية بدأ الحساب غير من حساباته، بدأ الاحتلال بتغيير حساباته، وبدأ هنا مسألة العد العكسي الى وجوده في الضفة الغربية نظرا للمعادلة التي أرستها قوى المقاومة على الأرض، وهنا تتمثل بتطوير كتائب المقاومة من منطقة لأخرى كما سبق وذكرت، من جنين إلى نابلس إلى الخليل إلى طوباس إلى عدة مناطق في الضفة الغربية. العمل المسلح يمتد على الأرض الفلسطينية، والمعادلة التي أرسها أو فكر الاحتلال بأنه أرسها قبل أن الاحتلال احتلال غير مكلف للضفة الغربية، تغيرت هذه المعادلة مع تطور قوى المقاومة، مع تطوير وتطور قوى المقاومة على الأرض في الضفة الغربية وما أفرزته من مواجهات جسدت فيها عملية وحدة الساحات أولا، وحدة قوى المقاومة على كافة الأرض الفلسطينية، وأفرزت أيضا أنه العمل الشعبي أو المقاومة الشعبية التي كانت هي يعدوها بمثابة فاصل عن الكفاح المسلح، ارتبطت هذه المقاومة مع القوى المسلحة وأرست قواعد على الأرض بمعادلة ردع تجسدها قوى المقاومة اليوم. مستقبل معادلة الصراع بما نراه اليوم من تصاعد العمليات العسكرية من جانب قوى المقاومة يؤكد حتمية النصر مع المعادلة التي تريد إرساها أو أرستها، بدأت بإرساها قوى المقاومة والمتمثلة بوحدة الساحات، أي أن الضفة الغربية ككل هي وحدة واحدة في المواجهة مع العدو الصهيوني. الضفة ليست وحدها فقط، قطاع غزة معها والداخل المحتل معها، وهذا ما تريده قوى المقاومة من إرساء قواعده على الأرض ومن خلال ما تعمل عليه اليوم.
نعم أستاذ حسن، برأيكم إلى أي حد يمكن لعمليات المقاومة أن تكون مانعا للاستيطان؟ طبعا أشرتم إلى بعض من هذا الموضوع، لاستهداف الأقصى لكل ما يريده الاحتلال من تثبيته من واقع على الأرض.
نعم، كانت كما سبق أنه المسألة عندما كان يتحرك المستوطنين يتحركون براحتهم على الأرض،
نعم،
لا مانع لديهم بل تأتيهم قوات الاحتلال وتحميهم.
لا.
اليوم هذه المعادلة أيضا تغيرت، أو هذا الحدث تغير ككل، وهذا ما شهدناه أنه كان عندنا أحداث كثير مهمة بهالموضوع. هذا كان على صعيد أنهم كان اقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس، كانوا يقتحمون ولا أحد يردعهم، أما الآن أي اقتحام لقبر يوسف نرى أن المقاومة إما أن تواجههم بالرصاص وأما بالعبوات الناسفة، وهذا ما حصل قبل أيام.
نعم.
وهنا الاحتلال بدأ يأخذ في اعتباراته مسألة كثير هامة، أنه تحرك المستوطنين اليوم وهو واجب قوات الاحتلال بحمايتهم، ولكن القوات الآن بدأت إبعاد المستوطنين، يعني عمليات اقتحامهم لم تكن كما قبل اليوم، وعملية الحماية من جانب قوات الاحتلال لهم لم تكن ليست هي كما قبل.
نعم.
عملية أي تحرك لهم على صعيد الأقصى أو على صعيد أي هجوم، الهجوم على أي منطقة في الضفة الغربية لم يعد كما قبل، وقوات الاحتلال غير قادرة على تأمينهم، وهناك صراع على هذه القضية في المنظومة العسكرية للاحتلال، هي تمنع، يعني هي تقف في ضد عمليات اقتحامات المستوطنين على مستوى الضفة. بالناحية أخرى المستوطنون يقولون للمنظومة العسكرية الدولية عليك حمايتنا، وهنا عملية تناقض وعملية صراع قائمة ما بين المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال والمستوطنين.
نعم أستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك لحضورك في هذا اللقاء.
يا هلا بك.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، اشهد الله
ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به للزميلة شيماء عبد الكريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. يهدد الزحف الاستيطاني عشرات المواطنين من بلدة جلبون شرق مدينة جنين بالتشريد، حيث سلم جيش الاحتلال سكان البلدة اخطارات بالهدم ووقف البناء طالت هذه المرة بيوتا مأهولة بحجة البناء في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
بحجة البناء قرب طريق عبور المستوطنين إلى مناطق منهوبة، أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب بعض المنازل والأراضي بوقف العمل فيها والتهديد بهدمها، وهذه المرة في بلدة جلبون شرق مدينة جنين. شبح تصنيفات الأراضي ألف وباء وجيم يهدد حياة المواطن الفلسطيني ومستقبله في هذه البلدة في ظل مواجهة عدو لا يرحم ويتلذذ بقتل الفلسطيني وتشريده ويسلبه أبسط حقوقه. فعشرات المنازل هنا من بين العدد الكلي مأهولة بالسكان، ويسكنها أكثر من 125 فردا منذ سنوات، ويخشى أصحابها من أن تكون هذه النهاية لحلم استقرارهم في منازلهم قبل هدمها.
هلا بالنسبة للحارة عندنا هون، يعني معظم أهل الحارة أجاهم هون إخطارات في الحارة عندنا، يعني أجاني أنا وأجي ابن عمي كمان وجارنا وجيراننا هون، يعني منهم بيوت مسكونة منهم بيوت قيد الإنشاء. في بيت هون بيت جيراننا اللي قبالنا بالمنطقة هديك بعمر البيت أكثر من 30 سنة وجاهم إخطار، هيك بضل في تخوف عند الناس إنه يعني حتى لو بيتك سواء بنا قديم أو جديد بضل في مخاوف.
أجوا عند الجيش على الدار حطوا لي إخطار بالنسبة للمصدر الرزق تاعي، وهذا المصدر الرزق صار له 14 سنة أنا شغال فيه، ولا إخطار ولا أي إنذار من الجيش. فجأة واحد أجوا على الدار يعطوني إخطار بوقف العمل والبناء، وبنا ننظر بموضوع البرقصات شنو نعمل فيهم.
تحاصر مستوطنات ميراف معالي جلبوع وملك يشوع بلدة جلبون من ثلاث جهات بعد أن التهمت أكثر من 25 ألف دونم من أراضيها، والجدير بالذكر أن مساحتها الأصلية تبلغ 36 ألف دونم. وفي العام الماضي أخطر الاحتلال 9 منشآت بالهدم ووقف البناء، بعضها مسكونة وأخرى قيد البناء.
يعني 9 الإخطارات الأولى في العام الماضي هي كانت مساكن بيوت للناس، منها قيد الإنشاء ومنها مسكونة، فاثنين منها حتى اللي تم هدمهم، واحد مسكون وواحد قيد الإنشاء. السنة هاي هي مجموعة من بيت مسكون وبرقصات اثنين، يعني واحد منها هدم واثنين في وقف البناء. يعني مع العلم انه الاراضي داخل الجدار لم تسلم من بطش الاحتلال، بالتالي قامت بقص أكثر من 50 شجر زيتون معمرة عمرها أكثر من 50 عام، وبالتالي يعني في مشكلة، في تخوف عندنا من أنه يزداد هذا الاستيطان، أنه يتوسع هذا الجدار، وبالتالي مضايق علينا.
يؤكد أهالي جلبون أن إجراءات الاحتلال فيها قباقي البلدات والمدن الفلسطينية، هدفها ترحيل أبنائها عن أرضهم، لكنهم ما زالوا صامدين ومتمسكين بترابها. تتعدد أدوات الحرب الإسرائيلية في المناطق المصنفة جيم في سعي لتفريغها من السكان الأصليين، فهذه المناطق بالنسبة للاحتلال صيد ثمين لاستغلالها في مخططات البناء على امتداد الضفة الغربية.
نشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أعلنت سلطات الاحتلال نيتها الاستيلاء على 365 دونما من أراضي جبل أبو سودة ضمن أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك لتوسعة مستوطنة مجدال عوز. وفيما أعرب أهالي المنطقة عن تخوفهم من الاستيلاء على أراضيهم الواقعة ضمن الجبل وفي محيطه، حذر مختصون من الخطورة الاستراتيجية لأي مخطط استيطاني يقام في هذه المنطقة، لكونه يقطع أوصال المناطق الفلسطينية ويحاصر بعض القرى والتجمعات. الزميلة رشا مصطفى، والتقرير التالي.
قد تتساقط الأوراق من يدي صقر أبو عياش، لتين أرهقهما الزمن، لكن لا شيء يهز حالة الانتماء المتبادل بينه وبين أرضه. فأبو عياش الذي نجح في ثمانينيات القرن الماضي في المساهمة في استصدار قرارات دولية ضد الاستيطان حين كان يشغل منصب مدير لجنة الدفاع عن الأراضي في الضفة الغربية، لم يكن يتوقع بأن سرطان الاستيطان سيلاحقه اليوم إلى باب منزله في بيت أمر شمال الخليل، ليجد في هذه الأوراق الثبوتية سلاحا يحمله للدفاع عن حقه.
يقولوا أنهم يأخذوا أرض في منطقة أبو سودة، الجبل اللي فوقينا في منطقة اسمها أم الطلع، أنهم يأخذوا أراضي يبنوا فيها. فإحنا الساعات ما طلعناش على الخارطة مضبوط، زائد أن هذا أصحاب الأرض يعني ملكينها موجودين، صح الأكثرية ماتوا لكن في أولادهم وأولاد أولادهم موجودين.
مؤخرا اكتشف أبو عياش بعد صد هجوم للمستوطنين على أرضه واقتلاعهم عددا من الأشجار بأن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة أرض في جبل أبو سودة تقع إلى جوار أرضه، وبات يخشى أن تمتد سطوة سلطات الاحتلال التي دأبت على التزوير والتلفيق لتلاحقه في أرضه وفي بيته المقام عليها. ومما عمق مخاوف أبو عياش والأهالي هنا إعلان الاحتلال بشكل رسمي نيته الاستيلاء على 365 دونما من أراضي جبل أبو سودة الملاصق لمخيم العروب ضمن أراضي البلدة.
طبعا هي منطقة جبلية كنا زارعينها بالزيتون، ولكن الاحتلال قام بالتقطيع واقتلاع هذه الأشجار، وأيضا فيها جزء منطقة حرجية ومنطقة يعني مزروعة حتى الآن بالخوخ والعنب في هذه المنطقة. هذه المنطقة اسمها جبل أبو سودة، هي بتعود لعائلة أبو عياش وعائلات أخرى، وتم المصادرة أكثر من 296 ظلم.
ومن عوامل خطورة المخطط الاستيطاني الجديد الذي يحذر منه الأهالي والمختصين بأنه يتضمن شق طريق استيطانية تربط المستوطنات ببعضها البعض، وسيضيق الخناق أكثر على بيت أمر التي خسرت 3/4 مساحتها في اتفاق أوسلو، وعلى القرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى التضييق على طرق عدد من الجامعات والمدارس.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نستمع معا.
سيد يوسف، منطقة بيت أمر مستهدفة الآن بتقطيع الأوصال، مما يترك تأثير سلبي على الكثير من العائلات هناك. ما مدى خطورة هذه الخطوة الآن وهي ممنهجة من ضمن خطة لم تتوقف؟
أول شيء الاستيطان يلاحق فلسطين، وقلنا بلدة بيت أمر التي أصبح الآن بهذه المستوطنة التي أعلن عنها الاحتلال قبل أسبوع لإنشاء مستوطنة ومكان سياحي ورياضي في منطقة جبل أبو سودة أم الطلع، أصبحنا نعيش الآن في وضع كنتونات. وخطورة هذه المستوطنات على الأراضي الزراعية وتدميرها لصالح المستوطنين ولصالح الإنسان الذي جاء من الخارج ليسكن محل إنسان فلسطيني له سنين وسنين في هذه البلدة. إذن نحن الآن نعيش في حالة خطر داهم، ليس فقط نحن ومخيم العروب وجامعة الحضور فرع العروب. إذن الاحتلال يطوق البلدة بإخراج الناس من أراضيهم تحت قوة السلاح أو تحت قوة القانون الصهيوني. وحينما وضعوا الإخطار وقالوا للناس يعني عليكم الاعتراض لمدة 70 يوم، والاحتلال مصمم على مضي ببناء المستوطنات، فعلى هذه التلال يعني هذه التلة من مطلع حينما ثقف عليها ترى الأبيض المتوسط، ترى القدس الشريف، ترى مدينة بيت لحم ومدينة الخليل من كثافة العلو. إذا الاحتلال يلاحقنا ويلاحق أراضينا وينتهك كل شيء. هناك أيضا خط استيطاني، وحسب الخوارط التي بعثوها والاعتراضات سيغيرون أيضا للمرة الثانية والثالثة في الطرق الجديدة، وهذه الطرق ستحرم المئات من الدخول إلى أراضيهم وتحرم القرى أيضا من التواصل الجغرافي والمد الجغرافي. إذا الاحتلال هو سياسة طمس المعالم الفلسطينية لصالح الاحتلال، وحسب ما يدعي الاحتلال بأن هذه المنطقة هي منطقة بوابة القدس حسب الادعاء، بوابة القدس الكبرى لدى الاحتلال. هنا نطالب الجهات القانونية وخاصة ليس في الخارج بل هنا للذهاب إلى مجلس الأمن وتوقيف هذا المخطط الاستيطاني الذي سيفرض سيطرته على كامل المنطقة ويحرم الناس من البناء والتمدد الجغرافي أو الزراعي.
طيب، ما بين مصالح مستوطنات الاحتلال سيد يوسف وشق الطرق ومزيد من التضييق على الفلسطينيين، ستصبح المناطق مقطعة الأوصال ويزيد الخناق على الفلسطينيين فيما تبقى لهم من قطع من الأراضي حيث هم موجودون.
يعني مجلس المستوطنات في الضفة الغربية اليوم يبحث على بناء دولة مستوطنات، دولة المليون مستوطن في الضفة الغربية كي يقطع الأوصال. وهذا الخطر القادم وهذا الخطر الأقوى سنراه في الضفة الغربية من تقطيع الأوصال والمدن والمحافظات ما بين بعضها، وستكون كل محافظة تابعة للاحتلال وليس تابعة للسلطة الفلسطينية. هذا السعي، لأن هذا اتفاقية أوسلو كانت تنص على تقطيع الأوصال. لو كانت هذه الاتفاقية صادقة ومؤتمرة الصدق ما قام الاحتلال بوضع هذه يعني سلسلة من المستوطنات على الجبال واحتلال الأراضي. إذا اتفاقية أوسلو هي كانت خنجر في ظهر الفلسطينيين وطعنة في ظهر الفلسطينيين لصالح الاحتلال أقوى ما كانت عليه إيش على صالح الفلسطينيين. وهناك أيضا التنسيق الأمني الهزيل الذي ما زال مستمر يمنع منعا باب، لا يقدر أن يمنع إطلاق رصاصة باتجاه أي فلسطيني أو منع أي بناء أي خيمة للاحتلال على تلة من تلال فلسطين. إذن هناك مساعدة نقول إقليميا وعربيا ضد الشعب الفلسطيني وضد أراضيه لبناء المستوطنات كي يخرج الشعب الفلسطيني وترحيله أو وضع في كنتونات وسجون كبرى. إذن نحن الآن نواجه الخطر الأكبر في الضفة الغربية وفي بلدة بيت أمر تحديدا. اليوم أصبح يحيطنا 6 مستوطنات، أصبحنا في قفة.
منسق اللجان الشعبية لجنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا على طيب متابعتكم.
وختاما أيها الأحبة، نتقدم لحضراتكم بجزيل الشكر لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم. فحتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. الضلال وتزرعه رحمة وسلام. فيا سحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير دماء الظلام وتزرعه رحمة وسلام. فيا سحب وطي شعاع الهلال سيشرق.